أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، قائد الخير والبركة، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اتقوا الله عباد الله، واذكروا وقوفكم بين يديه يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. هناك أكثر من سبب يدفع الإنسان للبحث عن حضن اجتماعي ينتمي إليه، فالإنسان في هذه الحياة يوحشه أن يعيش منفردا منعزلا، فهو يبحث عن انتماء، وذلك لعدة أسباب. أولا، نزوعه الاجتماعي. الإنسان مدني بالطبع، اجتماعي بطبعه، لديه نزعة اجتماعية، يبحث عن آخرين ينضم إليهم، ينتمي لهم تحت عنوان أو آخر. ثانيا، مواجهة تحديات الحياة. الإنسان يواجه تحديات ومشاكل بانتمائه لآخرين، يتقوى في مواجهة هذه التحديات، ويرى نفسه أقدر على مواجهتها، لذلك يبحث عن حضن يأوي إليه، عن فئة ينتمي إليها. وثالثا، طبيعة التنافس بين بني البشر. الناس يتنافسون فيما بينهم رغبة في تحقيق المزيد من المكاسب والمصالح، كما هي طبيعة الإنسان في حبه لذاته وحبه لتوفير مصالحه. ولذلك يبحث عن آخرين يشاركونه المصلحة، يلتقون معه في الدفاع أو في التطلع لأمر معين، ينتمي إليهم ويصبح جزءا منهم. الانتماء نوعان: هناك انتماء اجتماعي طبيعي، كانتماء الإنسان إلى أسرة، إلى قبيلة، إلى عرق، إلى قوم، إلى منطقة، يشعر بأن بينه وبين آخرين قاسم مشترك، عنوان يجمعه معهم ويجمعهم معه، فيكون منتميا إلى هذا العنوان. وهناك لون آخر من الانتماء، هو الانتماء على أساس فكري أو سياسي أو اجتماعي، ينتمي إلى فكرة معينة، ينتمي إلى توجه سياسي معين، ينتمي إلى نشاط اجتماعي معين. هذا الانتماء يجعل الإنسان جزءا من فئة، جزءا من مجموعة، جزءا من إطار. الانتماء في حد ذاته ليس شيئا سلبيا، بالعكس فيه إيجابيات كثيرة، والنصوص والأحاديث التي تشجع على العمل الجمعي واضحة، يد الله مع الجماعة، وتعاونوا على البر والتقوى. فبالإضافة إلى أنه نزوع، نزعة طبيعية عند الإنسان، العقل يدفع الإنسان باتجاه التعاون مع الآخرين. ما هو الإطار؟ ما هي ضوابط الانتماء؟ هذا بحث آخر، لكن أصل أن يكون الإنسان منتميا، أن يكون الإنسان جزءا من جماعة، من توجه، هذا ليس أمرا سلبيا، وإنما في الغالب تكون هناك سلبيات عارضة. هذه السلبيات تأتي حينما لا يكون الالتزام القيمي هو الحاكم على الإنسان في علاقات انتمائه. أنت تنتمي إلى فئة، تنتمي إلى جماعة، لكن في نفس الوقت عليك أن تكون ملتزما بالقيم، القيم الدينية، القيم الإنسانية. في كثير من الأحيان يكون انتماء الإنسان لجماعة دافعا له لتجاوز القيم، ليس دائما لكن تحصل حالات من هذا القبيل، لأنه منتم إلى هذه الفئة، هذه المنطقة، هذا المذهب، هذا الدين، هذا الحزب، هذه الجماعة بمختلف العناوين. في بعض الأحيان يكون هذا الانتماء دافعا لتجاوز القيم من أجل أن ينتصر لجماعته على الجماعة الأخرى، يتجاوز الضوابط، يتجاوز القيم، يعطي لجماعته ما لا تستحق ويبخس الجماعة الأخرى. هنا يكون الانتماء منافيا للقيم والمبادئ، وهذا ما تحذر منه النصوص. أساسا الإنسان لا ينبغي أن يقدم مصلحة أي انتماء أو أي علاقة على ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن ولا يصح للإنسان أن يعصي ربه من أجل رضا جهة من الجهات أو فئة من الفئات. هذا يعني تجاوز القيم والضوابط لمصلحة الانتماء الحزبي أو الفئوي أو المذهبي أو ما شئت فعبر، وهذا ما تحذر منه النصوص. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان ذلك المخلوق، لابد وأن تكون القيم لها أولوية في الالتزام. ولذلك الآيات الكريمة تحذر الإنسان ألا تقوده عاطفة الانتماء لحضن اجتماعي معين، ولو كان وثيق الصلة بذلك الحضن كالعلاقات العائلية، ألا تقوده إلى تجاوز القيم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا تتجاوز القيم لأن هذا يرتبط معك بعلاقة قرابة، أو لأنه ينتمي إلى نفس الفئة التي تنتمي إليها، هذا لا يجوز أبدا. حتى لو كانت هناك فئة بينك وبين بينها وبين فئتك تنافس، بينها وبين فئتك عداوة وخصومة، هذا لا يعني أن تتجاوز حدود العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. النصوص في هذا السياق كثيرة، من جملة توجيهات الإسلام في هذا المجال تذكير الإنسان بحقيقة موقفه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة أنت ستقف للحساب أمام الله باعتبارك فرد، باعتبارك شخص، وليس ضمن مجموعة، وليس ضمن فئة ناصرك وتحميك. آيات كثيرة تذكر الإنسان بهذه الحقيقة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. في يوم القيامة لا ينفعك أنك منتم إلى هذا الحزب أو إلى هذه الجماعة، لهذه الديوانية، لهذا النادي، لهذه النقابة، هذا لا ينفعك بين يدي الله. أنت ستكون مشهولا بالدفاع عن نفسك. يؤكد القرآن الكريم في أكثر من آية على أن الإنسان يقف للحساب بمفرده أمام الله، يقول تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أنت تقف فرد أمام الله، ولن ينفعك يوم القيامة أن تقول: يا رب أنا قلت هذا وتصرفت هكذا دفاعا عن جماعتي. وماذا تنفعك جماعتك يوم القيامة بين يدي الله؟ كل إنسان في يوم القيامة يكون منشغلا بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلماذا أنت تحتطب على ظهرك ذنوبا لأنك تريد الانتصار لفئتك أو تريد الانتصار لجماعتك باستغابة هذا والتجريح بذاك والكلام غير المنضبط والموقف غير المسؤول؟ ستدفع الثمن باهظا يوم القيامة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا. في مواطن ثلاثة يكون الإنسان منشغلا بنفسه لا يذكر أحد: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخف. إذا كان ميزان ثقيل أو ميزان خفيف ينتظر يشوف إيش النتيجة. هذا الموقف الأول. وعند الصراط حتى ينظر أيجوز الصراط أم لا يجوزه. وعند الصحف حتى ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشماله. فهذه ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه ولا بنيه ولا والديه، وذلك قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لذلك على الإنسان أن يكون منتبها. من حقك أن تتعاون مع آخرين، أن تنتمي إلى آخرين، أن تدافع عن جماعة ترتبط بهم تنتمي إليهم، ولكن حذار حذار أن يكون ذلك دافعا لتجاوز القيم، لتجاوز الضوابط الشرعية، فإن ذلك يجعلك يوم القيامة أمام موقف رهيب عظيم. تشير الآيات الكريمة أيضا إلى أن الفئة التي قد يتبعها الإنسان ويكون اتباعه لها دافعا لمخالفته الضوابط الشرعية تتبرأ منه يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن على كل واحد أن يعرف أنه يتحمل مسؤولية نفسه بالدرجة الأساس يوم القيامة، وبالتالي عليه ألا يضحي بالقيم والمبادئ. هناك رواية حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصاياه لأمير المؤمنين علي عليه السلام: يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، يقدم الآخرة من أجل الدنيا، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره، يبيع آخرته من أجل مصلحة لآخرين. ومن أبرز الأمثلة من يشهد شهادة الزور، قضية بين واحد من أقربائه من أصدقائه من جماعته، فيشهد له زورا. لماذا؟ علشان هذا اللي من جماعته يحصل الحق، يكسب الدعوة في مال أو في أرض أو في شيء. طيب، هذا كسب مالا، هذا كسب مصلحة، أنت ماذا استفدت؟ أنت بعت آخرتك بشهادة الزور من أجل أن يكسب هذا الشخص شيئا من الدنيا. وهكذا بالنسبة لكل عمل مخالف للضوابط الشرعية من أجل الانتصار للفئة أو من أجل الانتصار للقوم، على الإنسان أن يجعل القيم والمبادئ ورضا الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، ولا يترك مجالا للشيطان ليدفعه للنيل من الآخرين والعدوان عليهم انتصارا لفئته أو جماعته أو الزعامة التي يتبعها، فذلك سيجعله في موقف صعب يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يمنحنا الورع والتقوى في أقوالنا وأعمالنا وممارساتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.